بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو صاد حا. أخونا بعث برسالة يقول فيها: رجل اختفى بسبب أو لآخر مدة 8 سنوات حتى أصبح لا يعرف عنه شيئا، فطلبت زوجته الطلاق فحصلت عليه، ثم تزوجت، وبعد ذلك ظهر الزوج المختفي فجأة، واتضح من خلال قوله أنه كان سجينا، فهل يمكنه المطالبة بإعادتها إلى عصمته؟ وهل لها رأي في اختيار أحد الزوجين؟ نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه المسألة وأشباهها إنما تحل من طريق المحكمة، يرجع إلى المحكمة إذا كان له رغبة فيها، والمحكمة تنظر في الأمر.
جزاكم الله خيرا. ولثقافة المستمع ماذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز؟
نعم،
لثقافة المستمع ووعيه بمثل هذه الأمور ماذا تقولون؟
أقول في مثل هذا إذا وقعت،
نعم،
صاحب الحاجة يتصل بالحاكم الشرعي ويسأله ويخبره بالواقع، وصاحب الشرع وصاحب الحكم ينظر في الأمر. قد قرر العلماء هذا المسألة وبينوا حال الواقع وحال الرجل، هل له الرجوع إليها أم لا، وفرقوا بين ما إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. فالحاصل لهم لا بد من ثبوت الواقع وتفاصيل الواقع. نعم،
اذا القضيه في هذه الرساله غير واضحه.
نعم،
جزاكم
الله خيرا. لا يمكن الا من طريق المحاكم.
ليكثر السؤال والجواب حول
الواقع على بصيره.
بارك الله فيكم. اما لو كان الواقع واضحا كان الاجابه ممكنه. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم صاد عين، يقول في رسالته: دخلت أحد المساجد ومعي مصحف، ورأيت في المسجد مصاحف ذات طباعة واضحة، وقمت باستبدال مصحفي بواحد من تلك المصاحف الموجودة في المسجد، هل يحق لي ذلك أم لا؟
ليس لأحد يأخذ من أوقاف المسجد شيئا، لا من المصاحف ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، يعني كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك. إذا قال له الإمام أو المؤذن هذه للتوزيع فلا بأس. أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد فليس لأحد يأخذ منها شيئا، ولا يضع بدلها ما هو دونها.
نذكر التعديل لو تكرمتم،
لأنه وقف على القراء في المسجد.
هذه ناحية،
ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي يبقى للقاري الذي أراده الموقف، فلا يأخذ الطيب ويدع ما هو دونه.
بارك الله فيك.
يبقى الطيب لأهل المسجد. نعم،
وحتى لا يخلو المسجد
كذلك هذا منه، حتى لا يخلو من المصاحف. لكن قد يقول أنا وضعت مصحف بدل المصحف.
لا، قصدي لا يخلو المسجد من المصاحف ذات الطباعة الجيدة.
نعم، هذا مطلوب.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: تعرضت لحادث سيارة وأصبحت الآن مقعدا لا أتحرك إلا بواسطة العربية، ولا أتحكم في السبيلين ولا أستطيع السيطرة عليهما، كيف تنصحونني في الوضوء أو التيمم؟ جزاكم الله خيرا.
مثلك مثل صاحب السلس المستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة والحمد لله. إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت حتى يجي الوقت الآخر ولو خرج شيء منك، فاتقوا الله ما استطعتم هكذا كل وقت تستنجي وتوضأ وتصلي على حسب حالك وتقرأ من المصحف، ولا حرج عليك في ذلك لأنك معذور.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم ألف سين من جدة، وذكر أيضا صندوق البريد 4351، له ملاحظات على البرنامج. يقول إنني ألاحظ أن بعض الحلقات تعاد، فلماذا هذا؟ هل يجيب سماحة الشيخ بشيء عن هذا؟
نعم قد تعاد، لأن البرنامج ليس عند قائمين عليه رصيد، فلهذا يعيدون بعض ما تقدم لما فيه من الفائدة، لأن بعض الناس قد يكون ما سمع من مضى أو سمعه ونسيه فيستفيد بدلا من تعطيل البرنامج وعدم إعلانه للمسلمين. والتكرار ينفع كثيرا، فإن المسألة قد تكون مهمة، فإذا كررت سمعها الإنسان مرة ثانية فتثبت فيها، وسمعها آخر لم يسمعوها سابقا فلا حرج في الإعادة ولا بأس ولا يستنكر ذلك.
جزاكم الله خيرا. بما تنصحون القائمين على البرنامج حتى لا يعاد البرنامج سماحة الشيخ؟
ننصح الجميع ونفسي أن يعد الآن، يعد كل منا ما يلزم حتى لا يحتاج القائمون على البرنامج إلى التكرار، ولكن مع الاجتهاد قد لا يتيسر قد يفوت بعضنا القدرة على ذلك بسبب المشاغل، فإذا أعيد شيء من الدروس الماضية فلا حرج في ذلك، لأن هذا ينفع ولا يضر، بل فيه نفع كبير للذين سمعوا سابقا والذين لم يسمعوا.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟ وإذا كان جوابي بالوجوب فكم مقدارها؟ ومتى موعد إخراجها؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة عموما؟ وهذا سؤال آخر فيما يدوب.
نعم تجب الزكاة في الراتب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. فإذا كان راتب الإنسان مثلا 1000 ريال يحفظه في صندوق أو في البنك، فإذا تمت السنة عليه زكاة، وهكذا الراتب اللي بعده وهكذا اللي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكاة. ضرب العشر في 1000 25، والنصاب للعملة السعودية في الفضة 56 ريال، يعني الفضة هو ما يقاومها من القيمة، وفي الذهب 11.5 جنيه. فإذا بلغ الراتب هذا المقدار أو ما فوقه زكي. إذا كانت المبالغ تعادل 56 ريال الفضة أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة في حال الحول، وهكذا الذهب إذا كان عنده ذهب يعادل 11.5 جنيه أو أكثر من ذلك كل ما دار الحول زكي وبلس.
جزاكم الله.
وهكذا العملات الأخرى كلها إذا حال عليها الحول زكيت بربع العشر، إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب 11.5 جنيه 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة، ما عادلها بالقيمة وجبت فيه الزكاة.
جزاكم الله خيرا. إذا جدولت الرواتب كيف تكون لو ذكرت؟
يجدولها صاحبها بالشهر، كل ما مضى شاء سنة على واحد زكى، فإذا مر على راتب رمضان سنة كاملة في رمضان الآتي زكى، وهكذا راتب شعبان وهكذا راتب شوال، كل ما دارت السنة على راتب وجبت فيه الزكاة.
بارك الله فيكم. على الراتب نفسه أو على ما توفر منه؟
على الراتب الذي بقي حتى دارت على السنة، لما بقي فاللي توفر منه.
أيوة.
إذا كان متوفر يبلغ النصاب.
أيوة.
يبلغ 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها.
نعم.
أو 11.5 جنيه من الذهب أو ما يعادلها.
يعني إذا كان يستلم 10,000 ريال وتوفر منها 5,000 ريال وبقيت هذه الخمسة لمدة سنة فإنه يزكي على الخمسة؟
نعم يزكي الخمسة.
جزاكم
الله. يعني هي التي درى عليها الحول.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا سؤال عرض في حلقة ماضية.
نعم الأموال كثيرة. نعم. تقدم في حلقة ماضية بيانها، فالذهب والفضة والعمل الموجودة كلها فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء دولار أو من استرليني أو من مصري أو من عراق أو غير ذلك، جميع العمل فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحيها عليها الحرمون، لأنها منزلة من جهة الذهب والفضة. وهكذا في الحبوب والثمار فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع من الذرة والشعير والتمر والأرز وسائر الحبوب والثمار التي تدهر وتكال كالتمر والزبيب، و300 صاع تسمى 5 أوسق يعني واسف كل صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإبل والبقر والغنم وتسمى بهيمة الأنعام إذا كانت راعية ترعى في البر السنة كلها أو غالبها فإنها تجب فيها الزكاة. وهكذا عروض التجارة يعني الأموال التي معدة للتجارة في البيع من السيارات أو الأراضي أو الأمتعة أو الأواني إذا كانت معدة للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول عليها وبلغت القيمة في النصاب.
جزاكم الله خيرا. إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفردا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟
السفر من أجل النزهة لا يمنع نأخذ الرخص، الحمد لله هذا الصحيح. وإذا سافر النزهة في الصحراء لأجل الراحة أو تمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر هذا كله يسمى سفر النزهة، ولا بأس أن ترخص في رخص السفر إذا كان بالإقامة 4 أيام فأكل صلى ركعتين وإما بين الصلاتين لا بأس. أما إن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام قد عزم عليها والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم يصلي 4، والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة وليس له الترخص، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويصلي معهم 4. أما إذا كان معه آخر أو كان جماعة أكثر صلون فصلا وجماعة لا حرج عليهم. إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل قد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك فقد عزموا عليها فإنهم يصلون 4 ويصلون مع الناس في الجماعة. أما إنسان لا يدري ما يدري عن الإقامة ليس عنده يعني عزم فهذا يصلي أبدا قصرا لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر. فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه، له فصول هذه متى تنتهي، له حاجة هذه متى تنتهي، هذا له حكم السفر ما دام في هذه الحالة ولو طالت المدة. فإذا صلى وحده صلى اثنتين، وإذا صلى مع المسافرين صلى اثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى 4، لأنه بحكم السفر. إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغير في النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي 4.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله،
ولو مع زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم بحسب الحكم معلق بنيته وعزمه. طيب لأنهم تبع.
نعم. وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟
ما يكون عدوا لهم، يصلوا وحدهم الحبيب يصلوا وحدهم، لا يصلي مع الرجال ولا يكون عدوا لا يصلي بهم، فيصلي مع الرجال في مساجد الله يصلي معهم 4. لكن لو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى في الكريم إذا كان على ما ذكرنا، إما ليس له مدة معلومة فلا يجب أن يرتحل، أو له مدة معلومة لكنها 4 أيام.
هو يقول تعذر إيجاد جماعة،
إذا ما وجد جماعة ما أعرف
الحمد لله.
المهم إذا وجدت جماعة.
جزاكم الله خيرا. هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟
إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها الأكثر أولى. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يريد أن يوصي فقير لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المباشرة فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل ولم يوصي.
جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان، خصوصا قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟
الصواب لا شيء عليه، الصواب أنها نافلة وبالتالي ينبغي ملاومة عليها وعدم التساهل.
جزاكم الله خيرا. وبقية السنن القولية والفعلية
كلها نافلة، الفرائض 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة في محل الظهور. أما سنة الضحى والتهجد بالليل والرواتب كلها نافلة.
جزاكم الله خيرا. هل من كلمة حول فوائدها الشيخ عبد العزيز؟ فوائد النوافل.
نوافل العظيم فيها أجر عظيم، ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهي فائدة عظيمة لصاحبها أجور عظيمة حسنات كثيرة، ومع ذلك يجبر بها ما قد يقع من النقص في الفرائض.
جزاكم الله خيرا. كلمة أخرى أيضا أو ننتقل إلى رسالة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو عين عين شين، يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ 2 سنين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة 2 شهر ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد 1 شهر تقريبا من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول إن أمي قالت له إنها أرضعت خالتي أي أختها أم زوجتي مع بنتها الذكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره الآن 2 شهر، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره 2 شهر، وأنا محتار، هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه؟ أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الوالدة ليس عندها مرض من الرضاعات، هل 5 أو 3 أو 2 فليس عليك بأس، زوجك معك والحمد لله. أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها 5 رضاعات أو أكثر، فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة بنت أخت الأخت، أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك تكون بنت أختك، تكون خالتك أخت لك، لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها 5 رضعات صارت الخالة أخت لك، وصارت زوجتك بنت لأختك، فيبطل النكاح. لو جزمت الوالدة بأن الرضاعة 5 وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس، فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع وعليك أن تفارقها. لكن ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد الرضاعات فالحمد لله، زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو سألتم؟
نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن كذب الرضاع أو التساهل في الرضاع أو التشويش في الرضاع ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضاعات فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس. أما إذا كان عندها ضبط فالواجب أن تقوى الله تخرج من عندها. الله يقول ولا تكتبوا الشهادة. فإذا كانت رابطة يقينا أنها أرضعت فلانا خمس رضعات أو فلانا خمس رضعات أو أكثر فعليها أن تبين وأن تتقي الله. ولا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، فإن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة. ونسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، سوهاج أولاد طوق، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أم ممدوح، إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم توجهونني إلى شيء آخر؟ تقول: إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان المرض يرجى بره فإنه لا يكفي الإطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي. أما إذا قرر الأطباء أن الطبيب مختص أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى بره وأن معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافي والحمد لله، مثل ما يطعم الشيء الكبير والعجل الكبيرة اللذان لا يستطيعان فإنه يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما. فهكذا المريض لا يرجى بره، حكم حكم الشيخ الكبير والعزم الكبيره في اجزاء الاطعام عن الصيام.
جزاكم الله خيرا. الاطعام بالفلوس تسال عنه؟
لا، في اطعام بالطعام عن كل يوم نصف صاع، يعني ثلاثه كيلو ونصف عن كل يوم تقريبا.
نعم.
من التمر او من الحنطه او من الارز من بعض من قتل.
لو أطعمت المساكين في مطعم
كفى.
نعم. جزاكم الله خيرا.
ودتهم أو عشتهم.
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح؟
نعم صحيح. إذا زيارة القبور، رسول الله عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما الزيارة للرجال، أزور القبور فإنها مكتوبة في الآخرة، أما النساء فلا، فلهن على الزيارة، فلا على رسول الله زيارة القبور، فلا يجوز لهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرنا مع الناس يصلين على الجنائز في المسجد أو في المصلى فهذا مطلوب. أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاص.
جزاكم الله خيرا. هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟
الحكمة والله أعلم أنهن فتنة، فإذا أتن زيارة القبور قد يحصل بهذا فتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب فجلات الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب أو نظر الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله منعه النبي من الزيارة سدا لباب الفتنة وحذرا مما يقع من أن يقع منهن ما لا تحمد العقبة. لعل هذا هو الحكمة، الله أعلم.
الله أعلم، جزاكم الله خيرا. كأن حركة النساء مطلوب الإقلال منها سماحة الشيخ، هل توجهون الناس إلى شيء من هذا؟
نعم، الله تعالى جل وعلا يقول وقارنا في بيوتكم، السنة لزوم البيوت وعدم التجول والخروج إلا من حاجة، لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، والخروج الأسواق والزيارات الكثيرة من أسباب الفتنة، فالأفضل للمرأة والخير والأجود لها لزوم بيتها وقلة الخروج إلا من حاجة.
نعم، جزاكم الله خيرا. كلمة للرجال حول هذا الموضوع أو لي الأمور
كذلك. الرجال نوصي الرجال بأن يحرصوا على توصية النساء بقلة الخروج والحرص على منعهن من الخروج إلا من حاجة وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج ولا سيما للأسواق، أسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتنا كثيرة. وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاون على أسباب الستر والعافية وعلى البعد عن أسباب الفتنة. نعم.
شيخ عبد العزيز، هناك بعض الأغراض في إمكان الرجل أن يصدرها إلى المرأة وهي في بيتها، لماذا لا يقوم الرجال بمثل هذا؟
كذلك إذا يسر ذلك ينبغي له أن يقوم مقامها وأن يحضر حاجتها حتى لا تحتاج إلى الخروج، ولا ينبغي له الكسل، بل ينبغي له أن يقوم بالمهمة، وينبغي لها هي أن ترضى بذلك وأن تقتنع حتى يكفيها المؤونة. الله
آمين، جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى تنبيه باستمرار سماحة الشيخ، ولا سيما أنك ترى بعض الناس وعليهم سمات الصلاح يتجولون بنسائهم في المكتبات، في معارض الكتب، في معارض الأقمشة، والرجل في إمكانه أن يحضر هذه الأشياء، ولا أدري كيف يستحقون النساء.
الله يهديهم، لنا ولهم الهداية والتوفيق.
آمين، جزاكم الله خيرا. إذا تنكرون مثل هذا الشيخ عبد العزيز؟
ندعو إلى ترك وحرص على عدم الخروج إلا من حاجة، على خروج المرأة إلا من حاجة لا يكفي فيها الرجل لا يقوم مقامها في صورة
الله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الموضوع يحتاج إلى كثير من الأسئلة، لكننا نتركه الآن ونعود إليه إن شاء الله في مناسبات أخرى. سنستعرض هذه الرسالة من اليمن، باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في 9 صباحا هل يصلي أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، متى استيقظ وجب عليه البدار بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم عليه أن يحتاط لتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، لا يجوز له التساهل، بل إما يكون هناك من يوقظه، وإما يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عند ما يؤكدها على وقت معين حتى يستعين بذلك على أداء ما وجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجب التساهل بهذا الأمر. ولكن متى وقع شيء من هذا لأن نام ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، قد يكون معه ما أيقظه ولا نام أيضا، فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة. وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع له مرات في أسفاره تأخروا في النزول ونزلوا في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان قد جعل من يرقم له الصبح فنام أيضا المراقب وهو بلال
رضي الله عنه.
فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلال فأذن وتوضأ الناس، صلى سنة الفجر ثم صلى به عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور، أن يبادر بالوضوء والصلاة من حين استيقظ، كما كان لو كان ناسيا انشراء الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضا بفعلها، عملا بالحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا سنة قوله تعالى أقم الصلاة لذكره.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.